أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: المرصد الأول فيما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما، وتفصيل المفسر والمبهم فيهما. قال: أعلم أن التعديل وكذا الجرح قد يكون مفسرا وقد يكون مبهما. فالأول ما يذكر فيه المعدل أو الجارح السبب، والثاني ما لا يبين السبب فيه. واختلفوا بعدما اتفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسرين بشروطهما المذكورة في موضعه، وقد مر ذكر بعضها وسيأتي ذكر بعضها في قبول الجرح المبهم والتعديل المبهم على أقوال. هذا المبحث يختص بما يقبل من الجرح والتعديل وما لا يقبل منهما، وكما قال: وتفصيل المفسر والمبهم. هذا المبحث حقيقة من أهم المباحث التي يعتني بها طالب العلم في هذا الفن خاصة، وهو علم الجرح والتعديل. وكما سوف تسمع ما ذكره الإمام اللكنوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة في قبول الجرح المبهم والمفسر على أقوال أربعة، وقد تصل إلى خمسة أو ستة أقوال. فابتدأ عليه رحمة الله تبارك وتعالى فقال: أعلم أن التعديل وكذا الجرح قد يكون بهذه الصور، قد يكون مفسرا وقد يكون مبهما. إذن الآن لابد أن تعلم أن الجرح وكذا التعديل له صورتان. الصورة الأولى أن يأتي كما قال مفسرا مبينا، والتفسير معروف ويأتي الآن، أو أن الجرح والتعديل يأتي مبهما. طيب، قال: فالأول ما يذكر فيه المعدل أو الجارح السبب، والثاني ما لا يبين السبب فيه. هذه الفقرة تشمل أول مبحث من هذه المباحث، وهو: ما هو الجرح المفسر وما هو الجرح المبهم. خلينا الأول نتحدث على الجرح والتعديل المبهم. الجرح والتعديل المبهم من الممكن أن نحده بهذا الحد، نقول: لفظة أو إشارة ظاهرة القدح أو المدح. لفظة أو إشارة ظاهرة القدح أو المدح، لم يبين وجهها ولم يشرح سببها. لم يبين وجهها ولم يشرح سببها. مثال هذا حتى نتصور المسألة: قول الناقد في راو من الرواة ضعيف، ليس بشيء، متروك. يسأل عن الراوي فيشير بيده أو يحرك رأسه، أو أنه يعدل فيقول ثقة، لا يسأل عن مثله صالح ونحو ذلك. هذه ألفاظ، ألفاظ غير هذه ألفاظ مفسرة ولا غير مفسرة؟ غير مفسرة، فهي ألفاظ مبهمة، سواء كانت في الجرح أو كانت في في التعديل. يقول الشيخ المعلم اليماني: اعلم أن الجرح على درجات: الأولى المجمل، وهو ما لم يبين فيه السبب كقول الجارح ليس بعدل فاسق، ومنه ما ذكره الخطيب في الكفاية عن القاضي أبي الطيب الطبري قول أئمة الحديث ضعيف وليس بشيء، وزاد الخطيب قوله ليس بثقة. إذن هذا معنى الجرح والتعديل المبهم. ثم ما معنى الجرح والتعديل المفسر؟ نقول إذا أردنا أن نحده نقول هو تعداد ما من أجله ضعف أو وثق الراوي. ما هو الجرح والتعديل المفسر؟ تعداد ما من أجله ضعف أو وثق الراوي. نعم، مثال هذا ما يفعله مثلا الإمام ابن عدي في الكامل من ذكر الأسباب التي من أجلها ترك هذا الراوي، يقول يعدد له أسبابا كثيرة، إذا قرأتها تعلم الأسباب التي دعت ابن عدي إلى تجريح هذا الراوي وتليينه. أو تصريح الناقد بتتبع رواياته مثلا وعرضها على روايات الثقات ووجدها أنها مقبولة أو غير مقبولة. هذا هو حد الجرح والتعديل المبهم والمفسر. أظن الأمر أصبح جلي. كان لازم هذا قبل أن نخوض في غمار هذا المبحث، لابد أولا يحسن بنا أن نتصور ما هو. نحن الآن نبحث مسألة الجرح المبهم والمفسر، لابد أولا أن نتصور ما هو الجرح المبهم والمفسر، الجرح والتعديل المبهم والجرح والتعديل المفسر. طيب، إذا تصورت هذا الأمر فمن الممكن أن ينبت لنا صور. تنبه معي واكتب هذه الصور حتى تتصور ما نحن فيه. إذا علمت الجرح والتعديل المبهم والمفسر فينبت لنا صور. ما هذه الصور؟ يأتي لنا مثلا في راو من الرواه جرح مبهم، هذه الحالة الأولى، جرح مبهم بلا تعديل، صحيح أم لا؟ يأتي في راوي جرح فلان ضعيف، طيب ده مبهم ولا مفسر؟ مبهم. طيب هل من معدل له؟ لا يوجد كلام فيه إلا هذه الكلمة فلان ضعيف. يبقى دي صورة من الصور أم لا؟ يبقى الصورة الأولى جرح مبهم بلا تعديل. الصورة الثانية تعديل مبهم بلا تجريح، خلاف الأولى. فلان ثقة، طيب في حد تكلم فيه تاني؟ لا. طيب هل فسر هذا؟ لم يفسر. طيب الصورة الثالثة جرح مبهم مع وجود التعديل المبهم، يبقى فيه جرح مبهم فلان ضعيف وفي تعديل مبهم فلان ثقة، صحيح؟ طيب الصورة الرابعة جرح مبهم مع وجود التعديل المفسر، جرح مبهم فلان ضعيف مع وجود التعديل المفسر، فلان تتبعنا أخباره فوجدناه ثقة وكذا وكذا إلى آخره، صحيح؟ الصورة الخامسة جرح مفسر بلا تعديل، جرح مفسر بلا فلان ضعيف في حد عدله؟ ها مفيش. طيب جرح مفسر بلا تعديل هذه الخامسة، صحيح؟ السادسة تعديل مفسر بلا تجريح، تعديل مفسر بلا تجريح. ثم السابعة جرح مفسر مع وجود التعديل المبهم، جرح مفسر مع وجود التعديل المبهم، فلان ده نقول جرح مفسر رأيته يفعل كذا وكذا فهو ضعيف من أجل كذا إلى آخره، ووجود تعديل مبهم فلان ثقة. الثامن خلافه، أو نقول الثامن جرح مفسر مع وجود التعديل المفسر أيضا، يبقى جرح مفسر فلان ضعيف من أجل كذا وكذا، ثم تعديل مفسر فلان ثقة من أجل كذا وكذا. دي صور كثير في المسألة أم لا؟ في كل صورة من الصور مباحث ونقاشات، وهذا حال الرواة. لا يخرج الراوي عن هذه الحالات الثمانية فيما يظهر، يعني هذا ما يظهر لي. شوف، اتفق العلماء على قبول الجرح والتعديل المفسرين مع الخلو من التعديل، ماشي؟ يبقى الصورة الخامسة والسادسة اتفق الناس على قبول الكلام ولا لا؟ فهميني، عشان كده أنا قلت لك رقم هذا واكتبه. اتفق العلماء على قبول الجرح والتعديل المفسرين مع الخلو من نقيدهما، إن شئت أقول هذا. يعني لقينا راوي فيه جرح بس، كويس، وهذا الجرح مفسر ولا يوجد فيه، وجدنا راوي فيه تعديل مفسر ولا نجد فيه جرح، مش دي صور من ده، اتفق الناس على ايه؟ على قبوله. في خلاف دي؟ فاش خلاف، خلاص يبقى اخرج هذه الصور من ايه؟ من عندك، من عند الخلاف. الصوره الثامنه، تنبه، الصوره الايه؟ الثامنه، جرح مفسر مع وجود التعديل المفسر، هذه تناقش في مبحث اخر، وهي مبحث تعارض الجرح والايه؟ والتعديل، لان كلاهما ايه؟ مفسر، فيه نقاش هنا، ماشي؟ هي ألصق به. طيب، إذن كلامنا يدور على الصورة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة، أحسنت. نقولهم تاني كده بالراحة: جرح مبهم بلا تعديل، تعديل مبهم بلا تجريح. طبعا جرح مبهم بلا تعديل بعض الناس يقول لا يقبل، عشان كده هنناقش. تعديل مبهم بلا تجريح، لا أعلم أحد رد مثل هذا، اللي هو تعديل مبهم بلا تجريح، فلان وثق، ها، تعديل مبهم، فلان ثقة ولم يجرحه أحد، أنا لا أعلم أحد يرده ويقول فسر لنا ليه التعديل، تنبه. ثم الثالث: جرح مبهم مع وجود التعديل المبهم، هذه لا تعلق يعني أو لها تعلق بمبحث تعارض الجرح والتعديل، ولا تعلق بماذا؟ بمبحثنا، لوجود الإبهام. الرابع: جرح مبهم مع وجود تعديل مفسر. السابع: جرح مفسر مع وجود التعديل المبهم، هذان مقبولان بشرطهما، طالما فيه تعديل مفسر وطالما فيه جرح مفسر، فها هنا هنقدم المفسر، لكن بإيه؟ بشرطهما. لو قبلنا هذا التفسير وعلمنا أنه لا مجازفة فيه بشروطه في قبول الجرح والإيه؟ والتعديل. إذن الصورة الثالثة والرابعة والسابعة لها تعلق بمبحث تعارض الجرح والإيه؟ والتعديل. مفهوم يا شباب؟ علم الجرح والتعديل مش علم سهل يسير، لا، ليس الأمر بهذه الإيه؟ بهذه الصورة، عاوز ذهن صافي وعاوز تركيز. طيب، فمثل هذه العلوم يا شباب يحتسب فيها الأجور، يعني مثل هذه العلوم التي ماتت ومات أهلها، كان الإمام الذهبي رحمه الله يقول: لا أعلمهم إلا في كتاب أو تحت التراب، لا أسمع عنهم، يعني لا أراهم أصلا، فما بالك في أعصارنا، قليل نادر من يحسن هذه الإيه؟ هذه العلوم، ولسنا منها، يعني احنا بننقل كلام الايه؟ كلام الناس. لكن الشاهد ان هذه العلوم، مثل هذه العلوم، يلتمس فيها حقا، والله يلتمس فيها الاجور. كيف يلتمس فيها الاجور؟ ان الانسان يحتسب في تحملها وفي صيانتها وفي تبليغها، لانها شاقه ومتعبه، ويعني غير هذه العلوم قد يتلذذ طالب العلم بها، كعلم العقيدة والعلوم الأخرى، علم الفقه، لكن هذا العلم قد يكون شاقا، لكن مع احتساب الأجر فيه، وأن مثل هذه العلوم فروض كفايات، فإذا أهملتها الأمة أسمنا جميعا. فإذا قام بعض الشباب واحتسب الأجر في تحصيلها ومذاكرتها وفهمها فهما طيبا، كان هذا من العمل يعني الذي يثاب عليه بمشيئة الله تبارك وتعالى. تصورنا هذا الأمر، تصورنا هذه المباحث. ثم إذا علمت هذا. يقول واختلفوا بعدما اتفقوا على ماذا؟ على قبول الجرح والتعديل المفسرين. قوله الجرح والتعديل المفسرين ده تحت صور أم لا؟ ها؟ صح؟ تعديل مفسر بلا؟ ها؟ جرح مفسر بلا؟ طيب جرح مفسر مع وجود تعديل مبهم، ها؟ تعديل مفسر مع وجود الصور دي كلها ظاهر كلام الايه؟ ظاهر كلام اللكنوي، يقول اتفقوا على قبولها لكن بشروطها. لو ان انسان وثق ثم جاء اخر جرحه بتجريح مفسر، واذ بهذا التجريح المفسر لا يقدح ايه؟ لا يقدح فيه، هل حينها تقدمه؟ لا تقدم المفسر حينها. طيب يقول واختلفوا بعدما اتفقوا على قبول الجرح والتعديل المفسرين بشروطهما المذكورة في موضعه. مرة معنا شروط الجرح والتعديل وقبوله ونحو ذلك، وسيأتي ذكر بعضها. يأتي في قبول الجرح المبهم والتعديل على أقوال. طيب ثم قال على إيه؟ على أقوال. الأول، خلينا في القول الأول. قال الأول أنه يقبل التعديل من غير ذكر سببه، لأن أسبابه كثيرة فيثقل ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول ليس يفعل كذا ولا كذا، ويعد ما يجب تركه، ويفعل كذا وكذا فيعد ما يجب عليه. وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين سبب الجرح، لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح، فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا. وأمثلته كثيرة ذكرها الخطيب البغدادي في الكفاية. هذا هو القول الايه؟ القول الأول. إيه خلاصة القول الأول؟ خلاصته يقبل التعديل. القول الأول في المسألة، صورة المسألة الجرح والتعديل إليه المبهم والمفسر، متى نقبل المبهم ومتى نقبل المفسر إلى آخره. القول الأول يقبل التعديل من غير ذكر سببه، وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسرا. مفهوم؟ طيب هذا القول الأول. هناك أربعة أقوال أو خمسة أقوال، لعلنا لو استطعنا اليوم نمر على القول الأول فقط لو استطعنا. من الذي قال هذا القول؟ من الذي قال هذا القول وهو إيه؟ قبول الجرح، لا قبول التعديل إيه؟ مبهما، وأما الجرح فلابد أن يكون مفسرا. نسب هذا إلى الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، نسبه إليه الإمام ابن جماعة كما في المنهل الروي وهو مختصر طيب غير معروف ولا مشتهر، هو من أجود المختصرات لمقدمة ابن الصلاح. فقال وبه قال الشافعي. إذن اختيار الإمام الشافعي كان لهذا القول ليه؟ الأول. وأيضا نسبه له الإمام السخاوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه فتح المغيث، فقال وغيرهما من الحفاظ من أهل النظر كالشافعي. إذن إمامان ينسب هذا القول إلى إيه؟ إلى الإمام الشافعي ابن جماعة، ثم الإمام السخاوي وغيرهما. ثم نسب هذا القول إلى ثلاثة من الأئمة، ولكن فهما وليس تصريحا. إذن نسب لهؤلاء الثلاثة فهما وليس إيه؟ تصريحا. فنسب إلى الإمام البخاري، وكذلك الإمام مسلم، وكذلك الإمام أبو داود صاحب السنن، ثلاثة من الأئمة وهم كبار في هذا الإيه؟ في هذا الباب. طيب وهنذكر من الذي قال، من الذي نسب لهم هذا الإيه؟ هذا القول. ثم هو اختيار الإمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، هذا الكم؟ ها؟ الخامس؟ الخامس قلنا الشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود ها والخطيب البغدادي. طيب عاوزين ننسب هذه الأقوال لأصحابها. يقول الخطيب البغدادي وهذا القول هو الصواب عندنا. هو الصواب عندنا إيه هو القول ده؟ قبول التعديل المبهم وعدم قبول التجريح إلا إيه؟ قال هذا القول هو الصحيح عندنا. ثم نسبه إلى الآتي قال وإليه ذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل محمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج النيسابوري وغيرهما. ثم برهن على هذا. يبقى هو فهم هذا من صنيع من؟ البخاري. وفهم هذا من صنيع وحقيقة لم ينتقد الإمام الإيه؟ الخطيب البغدادي أحد ممن جاء بعده، ولكن نقلوا عنه مثل هذا الإيه؟ هذا النقل كابن الصلاح وغيرهم. قال فإن البخاري قد احتج بجماعة سبق من غيره الطعن فيهم والجرح لهم كعكرمة مولى بن عباس في التابعين وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمر بن مرزوق إلى آخره. قال وهكذا فعل مسلم فإنه احتج بسويد بن سعيد وجماعة. قال وسلك أبو داود السجستاني هذه الطريقة وغير واحد ممن بعده، فدل ذلك على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه. هذا فهم من؟ الخطيب البغدادي. ثم جاء ابن الصلاح فأقر الخطيب على ما قاله وقال ولذلك احتج البخاري قال نعم. قال وذكر الخطيب الحافظ أنه ده كلام ابن الصلاح. قال ابن الصلاح وذكر الخطيب الحافظ أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل البخاري ومسلم، وذكر كلام الايه كلام الخطيب. ثم قال وهكذا فعل أبو داود السجستاني إلى آخره. إذن نسب أيضا هذا أقر هذا الفهم من الخطيب البغدادي. من صاحب الفهم أولا؟ الخطيب. الخطيب صاحب الفهم، ثم بعد ذلك أقره من؟ ابن الصلاح. ثم جاء شراح الألفية فأقره من؟ ابن الصلاح والخطيب تبعا. فأقره السخاوي أيضا فنسبه قال كالبخاري ومسلم ونقاد الحديث إلى آخره. مفهوم؟ يبقى أغلب شراح المقدمة أقروا الخطيب البغدادي وكذلك ابن الصلاح على فهمهما من صاحب الصحيح، وكذلك الإمام من؟ أبو داود عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. هنا تنبيه قبل أن نمر من نسبة القول، نسبة هذا القول للخطيب، أن الإمام العراقي في التقييد نسب للخطيب البغدادي خلاف هذا ليه هذا القول، فنسب له أن المبهم من الجرح مقبول من أهل هذا الشأن، يعني إذا كان من أهل هذا الشأن فمقبول. فقال وحكى القاضي أبو بكر عن الجمهور قبول الجرح جرح أهل العلم بهذا الشأن من غير بيان، واختاره إمام الحرمين وأبو بكر الخطيب تنبه. لكن الصحيح أن الخطيب رجح مذهب أبو الطيب ابن عبد الله الطبري كما سوف يأتي الآن، لأنه في الكفاية في هذا الباب ذكر تحت هذا الباب كلام أبو بكر محمد بن الطيب ونسب له القول بقبول المبهم من العارف، يعني إذا كان إمام عارف وقال ده فلان ضعيف خلاص لا يفسر لا يشترط. ثم نسب إلى أبي الطيب القول بعدم قبول الجرح إلا مفسرا وقال وهو إيه؟ وهو الصحيح. ثم يعني فهم لم يفهم أحد كفهم العراقي، وإنما فهموا من الخطيب البغدادي أنه يقول بهذا الإيه؟ بهذا المذهب وهو قبول الجرح عدم قبول الجرح إلا مفسرا، كذلك فهم السخاوي كذلك الإمام السيوطي ونسباه في كتابيهما فتح المغيث وفي التدريب. طيب أيضا ممن نسب هذا القول إلى الإمام بخاري ومسلم بن جماعة في كتابه المنهل للروي، وقال واحتج البخاري بعكرمة إلى آخره ومسلم كذلك، ثم قالوا كذلك أبو داود. إذن هذا فهم من؟ هذا فهم هؤلاء العلماء. الإمام السادس أم السابع؟ الإمام السادس هو أبو الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري. أبو الطيب طاهر ابن عبد الله الطبري. يقول الخطيب البغدادي: سمعت القاضي أبو الطيب طاهر ابن عبد الله ابن طاهر الطبري يقول: لا يقبل الجرح إلا مفسرا، وليس قول أصحاب الحديث فلان ضعيف وفلان ليس بشيء مما يوجب جرحه ورد خبره، وإنما كان كذلك لأن الناس اختلفوا فيما يفسق به، فلا بد من ذكر سببه لينظر هل هو فاسق أو فسق أم لا. هذا قول من؟ أبو الطيب. كذلك فيما يظهر لي، وهذا يراجع ويناقش، هو فعل الإمام ابن عدي في الكامل، هذا الظاهر والله أعلم، لم أرى أحد نسبه إلى ابن عدي، لكن هذا ظاهر صنيعه. مثلا يحيى القطان كما في الجرح والتعديل يقول: كان محمد بن سيرين لا يرضى حميد بن هلال. فيأتي ابن عدي في الكامل فيقول: لحميد بن هلال أحاديث كثيرة، ينقض هذا القول. الآن ابن سيرين فسر أم أبهم؟ أبهم. يقول ابن عدي: لحميد بن هلال أحاديث كثيرة، وقد حدث عنه الناس والأئمة، وأحاديثه مستقيمة. شايف؟ والذي حكاه يحيى القطان أن محمد بن سيرين لا يرضاه، لا أدري ما وجهه، لا أدري ما وجهه، لعله كان يرضاه في معنى آخر ليس الحديث، فأما في الحديث فإنه لا بأس به وبرواياته. شايف؟ فهو لم يقبل كلمة من؟ محمد بن سيرين مع إبهامه. هذا ظاهر إيه؟ ظاهر صنيعه والله أعلم، وإلا فيمحى من هذا القول. ثم من المتأخرين ابن الصلاح، ابن الصلاح يرى هذا القول، قال من مباحث الجرح والتعديل في المقدمة، قال: الثالث التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور. ثم قال: وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب. هذا اختيار ابن الصلاح. ثم الإمام التاسع، الثامن ابن جماعة، ابن جماعة، عديته ابن عدي ولا لم تعد ابن عدي؟ طيب يبقى هذا التاسع ابن عدي، ثم ابن الصلاح، ثم ابن جماعة. ابن جماعة يقول: الثالث يقبل التعديل من غير ذكر سبب. طبعا هو يختصر المقدمة، وطالما لم ينتقدها فقد أقر بما فيها، فهذا قول ابن عدي، وهو أيضا اختيار الإمام العراقي كما جاء في كتابه المسمى بشرح التبصرة والتذكرة، شرحه على الألفية، فقال: اختلف في التعديل والجرح، هل يقبلان أو أحدهما من غير ذكر أسبابهما، أو لا يقبلان إلا مفسرين، على أربعة أقوال. الأول وهو الصحيح المشهور، التفريق بين التعديل والجرح، فيقبل التعديل من غير ذكر سببه، وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب. هذا العراقي، وأيضا هو ظاهر صنيع السخاوي، وهو الإمام الحادي عشر، وهذا ظاهر صنيعه في فتح المغيث، وكذلك الإمام السيوطي، فقد قال بعد ذكر هذا القول وحكايته في التقريب، قال: ومقابل الصحيح أقوال. ومقابل الصحيح يبقى هو صحح هذا القول، وذكر بقية الأقوال. إذن يا شباب، هذا القول، قول الشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود والخطيب وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح وابن جماعة والعراقي والسخاوي والسيوطي، وهو قول غالب العلماء، وابن عدي ماشي. ابن عدي، إذن هو قول غالب غالب العلماء. طيب، ما هي الأدلة التي بنى عليها هؤلاء العلماء هذا الاختيار؟ لأني تنبه عارف معنى إيه أنك تختار هذا القول، أنك سوف تطبق هذا في إيه؟ في السنة. ينبني على هذا قبول أحاديث كثيرة ورد أحاديث إيه؟ كثيرة من وراء هذا. راوي من الرواة جاء فيه إسناد، مدار الحديث عليه، جاء فيه جرح مبهم وتعديل مبهم، ماذا ستفعل هنا؟ صحيح أم لا؟ نشوف مين الأكثر ويلا. صح؟ الآن إذا رجحت مذهب من المذاهب بنى على هذا قواعد قواعد كثيرة وانبنى عليها أفعال وأحكام كثيرة، فالأمر ليس بالهين. عشان كده احنا عاوزين يعني الأمر يكون واضح وجلي بالنسبة إليه. الإمام اللكنوي ذكر أدلة، ذكر أدلة لهذا القول. قال إيه؟ ذكر أول حاجة تعليل قبول التعديل المبهم بماذا؟ لأن أسبابه، يقول إيه؟ لأن أسبابه كثيرة فيثقل ذكرها، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول إيه؟ ليس بيفعل كذا ولا كذا، ويعد ما يجب تركه ويفعل كذا وكذا ويعد ما يجب عليه فعله. بهذا التعليل الأول. تعليل لإيه يا شباب؟ التعديل مبهم، دعك من الجرح له، التعديل يقبل مبهما. لماذا؟ خلاصته هو مشقة ذكر الأسباب، مشقة إيه؟ ذكر أسباب التعديل التي تحوج الناقد إلى طول العبارة فيعدد محاسن الراوي وما يفعله من الواجبات وما ينتهي عنه من المنهيات. لكن هذا موجود أم لا؟ موجود في بعض الرواة، تجد فيهم مثل هذا الكلام، تجد تعداد لعباداته ومحاسنه الظاهرة والباطنة. لكن هل كل الرواة بهذه الصورة؟ لا، ليس كل هذه الرواة بهذه الصورة. طيب، يبقى ده المشقة. هذا الذي قاله الإمام اللكنوي لم يأتي به من عند نفسه، وإنما هو بنصه من كلام من؟ العراقي، وبنصه أيضا أخذه السيوطي من الإيه؟ من العراقي. هو كلام ابن الصلاح من البداية يعني، كويس. إذن هذا التعليل جاء في مقدمة ابن الصلاح، وجاء في الكفاية الخطيب البغدادي، وجاء على لسان العراقي، وجاء على لسان الإيه؟ السيوطي. ثم ذكر الإمام اللكنوي التعليل على عدم قبول الجرح إلا مفسرا، فقال إيه؟ قال شيئين، قال شيئين. التعليل الأول قال لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره، هذا التعليل الأول. والتعليل الثاني قال ولأن الناس مختلفون في أسباب الجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على ما اعتقده جرحا وليس بجرح في نفسه الأمر، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا، وأمثلته كثيرة. يبقى التعليل الأول هذا بخلاف التعليل الذي قبلنا من أجله التعديل المبهم. هنا لا نقبله. لماذا؟ ها؟ لأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق. يبقى هنا لا نقبل الجرح مبهما لعدم مشقة ذكر السبب، صحيح أم لا؟ ومر معنا أنك لا تذكر عدة أسباب في الراوي لتسقطه، وإنما هو سبب واحد يكفي ولا يحل لك أن تزيد على هذا. سبق معنا هذا أم لا؟ يبقى لا يحل لك أن تزيد، فسبب واحد يكفي لإسقاطه، ما المانع أن تذكره؟ خلاص، هذا تعليل. التعليل الثاني أن الناس اختلفوا في أسباب الإيه؟ في أسباب الجرح. ثم هناك صور، وتنبه، وهذا في رأيي هو التعليل على الحقيقة، وغيره تبعا له. خلاصته أننا وجدنا بعض النقاد يضعف ويقدح في بعض الرواة، فلما طلبنا تفسيرا لهذا الجرح وجدنا أنه ليس بجرح على الحقيقة، ليس بجرح أصلا، بل هو تكلف وتشدد أو سوء تفسير، والأمثلة على ذلك كثيرة. هذا هو التعليل والسبب الحقيقي من وراء من قال لا يقبل الجرح إلا إيه؟ مفسر. أضرب لكم أمثلة ثم انظر هل هتقبل الجرح المفسر أم لا. قال عبد الله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن يحيى بن معين يطعن على عامر بن صالح، مبهم ولا مفسر ده؟ طيب، هذا مبهم. قال يقول ماذا؟ قلت رآه يسمع من حجاج. لكن احنا مش قضيتنا هنا في المبهم والمفسر، انا عاوز اضرب لك هنا صور للجرح غير الايه المقبول، جرحه جرحا ايه مبهما. طيب فسره، فلما فسره وجدنا انه غير ايه؟ غير مقبول، ليس بجرح. يبقى تنبهوا للصور اللي احنا بنذكرها يا شباب. قال يقول ماذا؟ يبقى طلب تفسير أم لا؟ قال قلت رآه يسمع من حجاج. قاعد بيسمع من ايه؟ من واحد أصغر منه، كويس؟ قال قد رأيت أنا حجاجا يسمع من هشيم، وهذا عيب، يسمع الرجل ممن هو أصغر منه أكبر، إيه الإشكال؟ يعني هو يعني يقدح فيه اللي هو جلس لواحد أصغر منه يسمع منه العلم، ما الجرح في ايه؟ في هذا أي جرح؟ يقول حجاج يسمع من هشيم، ما الإشكال؟ لا إشكال في هذا. طيب لو أنت خدت الكلمة بهذه الصورة كان هيبقى ضعيف أم لا؟ لا وأزيد من هذا. اسمع إلى شعبة، في عدة أخبار عن شعبة في هذا. قال أبو عبيدة الحداد حدثنا شعبة يوما عن رجل بنحو من 20 حديث، ثم قال امحوها. خلاص يا شباب كتبت 20 حديث، ما اعتذر والله، امسحوا ماشي نمسح. طب قالوا لماذا؟ فقلنا أخبرنا به. قال رأيت، ذكرت شيئا رأيته منه. قالوا أخبرنا بهذا الذي إيه؟ الذي رأيت. قال رأيته على فرس يجري، ركب على إيه؟ ركب على برذون، عارف السيسي، ركب على السيسي ماشي وبيجري. فقال إيه؟ فخلاص لما تذكر هذا له ماذا فعل؟ تركه. يقول محمد بن جعفر يعني المدائني قال قيل لشعبة لما تركت حديث فلان؟ قال رأيته يركض على برذون فتركته، فتركت حديثه، راكب الحصان الصغير وقاعد يتنطط به، فصورته طبعا غير مقبولة. فقال أنا تركت حديثه، ضعفه من أجل إيه؟ من أجل هذا، عشان ركب ليه؟ طيب كما ترى شعبة ترك حديثه لكونه ركب على مثل هذا. يقول وهب بن جرير قال شعبة أتيت منزل المنهال ابن عمرو، أتى للشيخ الآن، أتيت إلى منزل من؟ المنهال ابن عمرو، فسمعت فيه صوت الطنبور فرجعت. خلاص ضعيف. طب مثلا ممكن يكون الجارية صغيرة، ممكن طفل، ممكن الجيران، ممكن صح؟ في احتمالات. انت شفته يعني مسك الجيتار وشغال، ها؟ ما بيعملش حاجة، لم يفعل مثل هذا. فقيل له فهلا سألت عسى ألا يعلم هو؟ طب اسأل يمكن هو لا يعلم بمثل هذا. يقول شبابة قيل لشعبة ما شأن فلان تضعفه ليه؟ قال رأيته يبول مستقبل القبلة. فطبعا ممكن الرشاش ايه مستقبل القبلة، يبقى ده شيء ايه يقدح فيه ام لا؟ طب ما ده فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ شيء طيب شيء بيبقى دلوقتي فيه بعض الاشياء اذا طلب تفسيرها تجد انه ليس بقادح. قال ابو داود سمعت يحيى بن معين يقول ترك شعب ابا غالب ان رآه يحدث في الشمس، شافه واقف في الشمس بايه بيحدث الناس، فقال ده خلاص ده فقد عقله، حكم عليه انه ايه. يقول وضعه شعب على انه تغير عقله، يعني خلاص قال لك ده كده طالما هو بيحدث في الشمس فلا ترجو من ورائه خيرا. قال جرير رايت سماك بن حرب يبول قائما فلم اكتب عنه. شيء بيترك عشان ايه؟ راه يبول قائما، خلاص مطروق. قال شعبة قلت للحكم بن عتيبة لما لم تروى عن زازان؟ قال كان كثير الكلام، كان بيتكلم كثير. ده كده الواحد مش هيجالس حد، ده في ناس بسم الله ما شاء الله يعني التلاجة بتفصل وهو ما بيفصلش شيء. قال مسلم بن إبراهيم عن حديث لصالح المري ما تصنع، شوف يقول ايه ما تصنع بصالح، بيسألوا عن واحد اسمه صالح المر. قال ذكروه يوما عند حماد بن سلمة، جي بس ذكر صالح ليه المر عند حماد بن سلمة، فبصق حماد بصق. يقول الخطيب امتخاط حماد عند ذكره لا يجب رده، احنا بنقول فلان ابن فلان فبصقت مثلا، يعني ما الإشكال، هل أبصق على سيرته مثلا؟ فتركوه من أجل إيه؟ أن حماد بصق حال ذكره. يبقى الآن كل هذا الذي سمعت دعا كثير من العلماء إلى التوقف في قضية الجرح المبهم وأنه لابد من تفسير. لكن هيأتي نقاش طبعا من القوة بمكان في بعض العلماء وهو علماء الجرح والتعديل إذا أبهموا، وثم واقع وحادث في كتب الجرح والتعديل أن المبهم هو الايه؟ هو الأصل، أن الإبهام هو الأصل، ويأتي نقاشه. لكن أنا ما أريده اليوم أنك تتصور المذهب الأول، تنبه. هناك تنبيه هام جدا. الآن قبل أن نختم المجلس، الآن نحتاج إلى هذا التنبيه. دائما ما نذكر في شروط العدل أن يكون مجتنبا لخوارم المروءة أم لا، تنبهوا لهذا يا إخوان، صحيح؟ طيب، نذكر في شروط العدل أن يكون مجتنبا لخوارم المروءة. طبعا لا شك أن هذه الأفعال التي تكلم بها شعبة وغيره في أصلها مباحة، صحيح؟ لكنها أيضا قد تكون من خوارم المروءة. وقد سمعت بعض العلماء الآن يشنعون على شعبة بسبب مثل هذه الأقوال. فكيف نجمع؟ يعني أنت الآن تقول طيب خوارم المروءة هذه لابد أن يجتنبها، ثم لما يأتي شعبة فيقول كان يركب برزون أو غيره أو يبول وهو قائم أو إلى آخره، ها؟ تقول هذا جرح غير مقبول. فهل المسألة تنظيرية فقط، اللي احنا بنقول تنظيريا لازم يجتنب خوارم المروءة، لكن على أرض الواقع لا ليس الأمر بهذه الصورة. جمهور أهل العلم على اشتراط انتفاء خوارم المروءة عن الراوي، ابن حزم خالف فيها، لكن الجمهور على هذا. ثم ردهم لقولة شعبة أو فعلة شعبة لكون هذا الراوي أتى خارم من خوارم المروءة فلم نقبله، هذا لسبب لواقعة لم نقبل في هذه الحالة فقط كلام كلام شعبة، لكن في بعض الحالات قد نقبله، صحيح أم لا؟ يبقى هذا لا يقدح في القاعدة الأم، وهي أننا لا نقبل من أتى خارم من خوارم المروءة. ولهذا الخطيب البغدادي يتحدث عن هذه القضية ويفسرها، يعني لعل كلامه يفيد في هذا الباب لو قرأناه عليكم. يقول يقول: والذي عندنا في هذا الباب رد خبر فاعل المباحات إلى العالم، والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه. قد يأتي مباحا وأقول لا، ده ليست من عادته فلا يخضع. وقد يأتي مباحا ويكون خارما من خوارم المروءة. قال: والعمل في ذلك بما يقوى في نفسه، فإن غلب على ظنه من أفعال مرتكب المباح المسقط للمروءة، إذن هي خارم، أنه مطبوع على فعل ذلك والتساهل به مع كونه ممن لا يحمل نفسه على الكذب في خبره وشهادته، بل يرى إعظام ذلك وتحريمه والتنزه عنه، قبل خبره. وإن ضعفت هذه الحال في نفس العالم واتهمه عندها، وجب عليه ترك العمل بخبره ورد شهادته. يبقى قد نسقطه وقد لا نسقطه، شايفين؟ ليس الأمر في قاعدة عامة، وإنما يتبع لنظر الناظر. طيب، يبقى الآن يعني بعض العلماء أيضا في هذا المبحث اعترض، قال طيب لماذا لا نقبل الجرح مبهما من عالم؟ طالما هو عالم وهو ثقة وعالم بأسباب جرح، لماذا لا نقبله؟ فيجاب، يعني يجيب أصحاب هذا القول بأن الجرح هذا أسبابه كثيرة، ومن هذه الأسباب ما وقع فيها الخلاف. ثم قد يكون الجرح لتعصب، صحيح؟ ثم قد يكون لفهم، لسوء فهم، ثم قد يكون لأسباب كثيرة، ولهذا لا نقبله حتى من العالم الذي علم بأسبابه ووثق في هذا الباب. هذا هو القول الأول في هذه المسألة، وإن شاء الله الحديث بقية في المحاضرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذه الكلمات، إنه جواد كريم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.